الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس السادس من المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة الإسلامية. قال رحمه الله: واحذر أخي في حالة الإثبات تكييفه في الذات والصفات، ومثله التمثيل كن على حذر، من مثل الله بخلقه كفر. يقول الناظم: كما أنه يجب عليك أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إلا أنه ينبغي لك أن تتحرز في حال الإثبات من أمرين، كما سيأتي أيضا أنك تتحرز في حال التنزيه من أمرين. أما الأمر الأول الذي تتحرز به في حالة الإثبات فهو البعد عن تكييف الصفات. وتكييف الصفة أن تجعل لصفة الله عز وجل كيفية معينة في ذهنك، فإن ربطت بمماثل لها في الواقع كان هذا تكييفا وتمثيلا، وإن لم تربط بشيء معين وإنما هو في الذهن كان تكييفا لا تمثيلا، وكلاهما ممنوع. فمن التكييف قول المكيف: الله عز وجل طوله وعرضه سواء، أو الله عز وجل سبع أشبار بشبر نفسه. هذا كلام ليس عليه دليل، وهذه كيفية ما أنزل الله بها من سلطان. بينما لو قال يد الله كيد زيد هذا تمثيل وتكييف. فيقول المصنف: احذر أخي، أي أيها السني السلف يكون على حذر في حالة الإثبات، أي في حالة إثبات الأسماء والصفات، تكييفه أي تكييف الصفة أو تكييف ذات الله عز وجل في الذات وهي نفسه المقدسة المتصفة بالصفات. وقد اختلف العلماء في إطلاق هذه اللفظة على الله عز وجل، فذهب ابن القيم وغيره إلى نفيها، وقد جاءت في بعض الأحاديث: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وإبراهيم يقول: كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، فلا حرج من إطلاقها إن شاء الله مع هذه الأدلة. والصفات أيضا لا تكيف الصفات، فلا يقال يد الله كذا وكذا، ولا وجه الله كذا وكذا، ولا سمع الله كذا وكذا، لأننا لا نعلم كيفية الصفات وصفات الله عز وجل، ولا تعلم كيفية الصفة إلا بالنظر إليها أو النظر إلى مثيلها أو إخبار من رآها عنها، وكل ذلك منتف عن الله عز وجل. ومثله أيضا في حالة الإثبات كن على حذر من أمر آخر. ومثله التمثيل كن على حذر، ومثله التمثيل كن على حذر، كذلك كن حذرا من التمثيل. فلله عز وجل يد تليق بجلاله، لكن لا تقول يد كيد زيد، ولا وجه كوجه عمرو، ولا نحو ذلك. كن على حذر من مثل الله بخلقه كفر، بل إن من مثل الله وكيف الله عز وجل كفر، لأنه تكلم بما لا علم له فيه ودخل في باب محظور الكلام فيه. عرفتم الآن الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف أن يجعل لها كيفية سواء ربط بمماثل أم لا، أما التمثيل فهو كيف مربوط بمماثل. يد الله كيد زيد هذا تمثيل وتكييف. الله عز وجل طوله وعرضه سواء هذا تكييف لا تمثيل. وهذا القول الذي قاله من مثل الله بخلقه كفر قد قاله نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وتناقله عنه العلماء قديما وحديثا: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تكييفا ولا تمثيل. ثم قال: ليس كمثل ربنا شيء، ولا ند له، ولا نظير ذا العلا. السبب في نفي التكييف والتمثيل أنه ليس كمثل الله عز وجل شيء، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا ند له نظير ومثيل ولا نظير، هو بمعناه ذا العلا، أي أنه صاحب العلا المطلق، متصف بالعلا المطلق، علو الصفات وعلو الذات وعلو القدر والقهر. فالله عز وجل له جميع معاني العلو. وهذا البيت تحقيقه من المهمات، وهو الجمع بين الإثبات وبين التنزيه. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واحذر مع التنزيه محظورين، الأول التعطيل من ذمين، ثانيهما التحريف للأدلة، بئس الصنيع بئس الصنيع قبحت من فعلتي. يقول: كما أنه يجب عليك في حال الإثبات التخلي من محظور التكييف ومحظور التمثيل، كذلك في حال التنزيه، لأننا في باب الأسماء والصفات لابد أن نثبت مع التنزيه وننزه مع الإثبات. ما سبب ضلال الممثلة؟ أنهم أثبتوا بغير تنزيه. ما سبب ضلال المعطلة؟ أنهم نزهوا بغير إثبات. فأنت مطالب بالجمع بين الأمرين. فعلمنا أنه في حال الإثبات نكون على حذر من التكييف والتمثيل، كذلك علمنا أنه في حال التنزيه نكون على حذر من التعطيل. واحذر مع التنزيه محظورين، أي اثنين، الأول التعطيل من ذي المين الكذب، التعطيل فعل الكذابين الخراصين، والتعطيل في اللغة هو التفريق، يقال بئر معطلة أي مفرغة. وأما في الإصطلاح فهو سلب معاني الصفات لما دلت عليه، فيقول لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يريد لا يغضب لا يرضى، فعطل الله عز وجل من صفاته، وهو منقسم إلى تعطيل كلي كما فعل الجهمية، يقولون الله عز وجل ليس له أسماء وليس له صفات، وتعطيل جزئي وهو فعل المعتزلة، يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، وهكذا الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع من الصفات ويعطلون البقية. وثاني هذه المحاذير التي تكون على حذر منها في باب التنزيه، ثانيهما التحريف للأدلة، التحريف هو التبديل والتغيير، وقد يكون بتحريف المعنى، يقولون استوى معناه استولى، يد معناها قدرة، وقد يكون التحريف للمبنى، وهذا يؤدي إلى تحريف المعنى، فيقولون معنى استوى استولى، يزيدون اللام استولى زيادة اللام، واليد الأيد، تحريف الكلمة من اليد إلى الأيد التي هي القوة. بئس الصنيع، أي هذا الصنيع، تحريف الأدلة بئس الصنيع، لأنه فعل اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. قبحت من فعله، أي أنها فعل سيئة تؤدي إلى تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته أو من بعضهما. واحذر من التفويض للمعاني، فعل جهول فاسد وجاني، يقول واحذر من التفويض أيضا. وكيف هو التفويض؟ لأن عندنا الآن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الثاني مذهب أهل التعطيل، وهم الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه أو صفاته أو من أحدهما. الثالث مذهب الممثلة والمكيفة، وهم الذين يثبتون لله عز وجل أسماء وصفات لكن يمثلونها أو يكيفونها على شيء لم تدل عليه الأدلة. الرابع مذهب المفوضة. هؤلاء قالوا نحن ما نقول اليد معناها كذا، لا نقول اليد معناها القدرة، ولا نقول اليد معناها الصفة كما يقول أهل السنة. نحن نقول اليد الله أعلم ما معناها. كلمة مثل حرف ألف، إيش معنى ألف؟ إيش معنى باء؟ إيش معنى كاف هاء عين صاد؟ كما أنك لا تعرف هذه المعاني، كذلك لا نعرف معنى وجه الله، ولا سمع الله، ولا غضب الله، ولا رضا الله، ولا يد الله، ولا شيء من ذلك. هذا هو التفويض، أي أن هذا القرآن غير معلوم المعنى. وهؤلاء سماهم شيخ الإسلام شر أهل البدع. لماذا شر أهل البدع؟ أولا لأنهم نسبوا صنيعهم إلى السلف، فتجد النووي ومن تأثر بقولهم ينسب هذا المذهب إلى مذهب السلف، فيقولون السلف كانوا على طريقتنا، لا يثبتون هذه الصفات التي تثبتونها. الأمر الثاني أنهم لما سكتوا وزعموا أن هذه الصفات لا معاني لها، قال المعتزلة ومن إليهم نحن نأتيكم بالمعاني، إذا أنتم جهلتم المعاني نحن نأتيكم بالمعاني. فمعنى الغضب الانتقام، ومعنى الرضا الإحسان، ومعنى الوجه الذات، ومعنى اليد القدرة. فجاءوا بمعاني باطلة، لأن الإنسان إذا سكت عن الحق تكلم أهل الباطل فأفسدوا. فإذن في باب الأسماء والصفات كن على حذر من المذهب الأول مذهب الممثلة، والثاني المكيفة، وهم الذين يثبتون لله أسماء وصفات لكن يجعلونها على هيئات وكيفية يتخيلونها أو يتوهمونها أو يربطونها بكيفية موجودة في الواقع. وكذلك كن على حذر من المعطلة والمحرفة الذين يزعمون أن الله لا أسماء له ولا صفات أو ينفون بعض ذلك، وكذلك يحرفون دلالة القرآن والسنة عن معناها الحق. وكن كذلك على حذر من مذهب المفوضة الذين يزعمون أن القرآن يعني غير معلوم المعنى. فهؤلاء ثلاثة مذاهب حذر منها السلف، ومذهب واحد هو الذي على طريقة السلف. وقد قسم هذا التقسيم ابن القيم وغيره، قال واحذر من التفويض للمعاني. التفويض كلمة معناها فوض الشيء، فوض الشيء أي أنه لم ينطق فيه بشيء أو لم يحكم فيه بشيء أو رد الأمر إلى غيره. للمعاني لأنهم قد يثبتون الألفاظ، اليد يد، كيف يحرف اليد في القرآن؟ ما يستطيع أن يقول يد الله فوق أيديهم، قوة الله فوق أيديهم، لأنه إذا حرف في القرآن كل الناس يستنكرونه. لكن التحريف هو للمعاني، لمعاني هذه الكلمات. فعل جهول أي أن هذا الفعل فعل جهول فاسد في نفسه ومفسد لغيره، وجاني جنايته على أدلة الكتاب والسنة. وهم يسمون بأهل التجهيل لأنهم جهلوا الصحابة، ومذهبهم من أفسد المذاهب لأنهم يطعنون في الله. يعني إما أن نقول أن الله عز وجل أنزل القرآن غير معلوم المعنى، أو أنزله معلوم المعنى. نأتي إما أن يكون جبريل قد تلقى القرآن معلوم المعنى أو غير المعلوم المعنى. فإن كان تلقاه معلوم المعنى، فإما أن يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم معلوم المعنى أو غير معلوم المعنى. فإذا كان هذا القرآن غير معلوم المعنى، معناه لا فائدة فيه، مع أن الله يقول هدى ذكرى لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون، وهم يزعمون أنه لا معنى له. وإما أن يقال له معنى علمه النبي صلى الله عليه وسلم فكتمه أو بلغه. فإن قلنا بلغه معناه أن الصحابة كتموا على مذهبهم، وإن قلنا لم يبلغه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وكتم. فمذهبهم مذهب سيء، بل من عجيب شأنهم أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. معناها أنه كان يتكلم كلام المجانين. المجنون هو الذي يتكلم ما يدري معنى الكلام. أما أن يقول ينزل ربنا ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم معنى ينزل ربنا، غضب ربنا ما يدري ما معنى غضب ربنا، فهم أهل التجهيل، جاهلون في أنفسهم وجهلوا غيرهم. فتضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى بعض المصطلحات، وهو مصطلح الكيفية، وهو ربط الصفة بكيفية محددة إما في الذهن وإما في الواقع. فإن كانت في الذهن سمي تكييفا، وإن كان في الواقع سمي تمثيلا. وهل الكيف ممنوع مطلقا أو منفي مطلقا؟ لا، المنفي هو معرفة الكيفية، وإلا ما من صفة من صفات الله إلا ولها كيفية، ما من موجود إلا وله كيفية. لكن نحن لم نطلع على كيفيات الصفات حتى نكيفها ونمثلها، وإنما يجب على الإيمان بمعناها. ثم أيضا مصطلح التعطيل، وهو التفريق، وتقدم، وقد يكون كليا أو جزئيا. ثم مصطلح التحريف، هذه مصطلحات ينبغي للطالب أن يفهمها، لأنك حين تتكلم عن منهج السلف تقول إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا تجده كثيرا في كلام العلماء. ثم لما بين مذهب الممثلة وما فيه من الفساد، ومذهب المعطلة وما فيه من الفساد، ناسب أن يبين مذهب المفوضة وما فيه من الفساد. واحذر من التفويض للمعاني، فعل جهول فاسد وجاني. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا تصديره من القواعد، ويبقى بعض القواعد في آخر الباب، لكن سنأتي بعد ذلك إلى تفصيل القول في الصفات، بحيث نذكر بعض الصفات الثبوتية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. نسأل الله التوفيق والسداد.